رد نقول لهم هذا لا يجوز، يقول لك انت بتحبش النبي، انت بتحبوش النبي ليه؟ طب هذه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قاعد اهو ها على في بيته والنساء بتغني في العرس بتاعه، وقامت بنت قالت وفينا نبي يعلم وما في غد، ما قالتش بقى ايه ومن علومك علم الله هو القالب، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، نسبت اليه علم الايه الغيب. حتى هذا فيه كلام قوله تبارك وتعالى وغير ذلك فهذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح، وقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. وعن خالد بن ذكوان قال قلت الربيع قالت قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. خلي بالك برضو في الحته دي اللي بتضرب بالدف مين؟ مش النساء البالغات، البنات الصغار. فجعل جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال صلى الله عليه وسلم قال لها إيه دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. يعني حتى ال- 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 الغناء لو فيه زيادة عن الذي جاء في الشرع ما يجوز برضه. فدي بتمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت في المدح حالة إيه وفينا نبي يعلم ما في غد، علشان نرد على اللي بيدام ان يغير من البرده ويقول لك انت ما بتحبوش النبي. وفي البرده ايه مكتوب ايه في البرده؟ يقول له ايه ومن علومك علم اللوح والقلم. لا اله الا الله، بقى من علوم النبي علم اللوح والقلم، امال خليته ايه لله؟ ماذا ابقيتم لله؟ لما نرد نقول لهم هذا لا يجوز، يقول لك انت ما بتحبش النبي، انت ما بتحبوش النبي ليه؟ طب هذه النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قاعد اهو ها على في بيته والنساء بتغني في العرس بتاعه، وقامت بنت قالت وفينا نبي يعلم وما في غد، ما قالتش بقى ايه ومن علومك علم الله هو القالب، قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، نسبت اليه علم الايه الغيب. حتى هذا فيه كلام قوله تبارك وتعالى الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني هناك انبياء ورسل الله تبارك وتعالى ايه بيطلعهم على بعض الغيب لحكمه يريدها سبحانه وتعالى، فكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعديه. ولو دي اتقالت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد افتى على كلامه وفي ايه بتقول كذا ودي تجوز ولا تجوز، وابتدي ايه يلف ويدور زي مشايخ الازهر يحللوا الحرام بطريقتهم الايه المعروفه علشان يبقى حلال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب، قال قولي بقولك، قولي اللي انت بتقوليه بس دي لا، لان هذا مخالف لقوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل لا يعلم من في السماوات والغيب الا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. يا أخوانا احنا بنتشدد في مسائل العقيدة بالذات، لأن الخلل في العقيدة لا يقبل معه صلاة ولا صيام يوم القيامة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يسأل عن إيه؟ لا مش عن الصلاة، عن التوحيد الأول. إذا قبل التوحيد يبدأ بقى يشوف الأعمال. سلامة التوحيد تؤدي إلى النظر في بقية الأعمال، وعدم سلامة التوحيد لا ينظر في الأعمال وإن كانت كجبال التهام، كما قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى لازم الأول لا إله إلا الله تكون سليمة، مش كلام بس. فلما أقول لا إله إلا الله وأقول له من علومك علم اللوح والقلم، نقول له إيه؟ خرقت لا إله إلا الله، أفسدت لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا تواضع منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الأمة إنها تضعه في الموضع الذي شرعه الله له، لا تزد على ذلك، فإن الزيادة عن الحد كالنقصان تماما بتمام. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يبقى لا الزيادة ولا النقص. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، يبقى مرة زادوا مرة نقصوا، لا الزيادة مقبولة ولا النقص مقبول. المقبول إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأهديت لامرأتك، أصبحت هذه الهدية ملك لها، امتلاك الهدية أصبح عقد تملك تماما له، لا يحل لك أن تأخذها منها، دي ملكها إلا بإذنها إذا أذنت هي، لا تكرهها على هذا. وإن سمحت لك أن تأخذه لتفك به دي وبعدين ترجعه لها يجوز، إنما عايز تاخد الدهب كده وخلاص وما ترجعوش، هذا كالكلب يقيء ثم يلعق قيئه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع أو العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يلعق قيئه. لا يحل له شرعا أن يسترد شبكته مرة أخرى بعدما أهدها لها وقبلته. ويجوز للمرأة إن رأت من حال زوجها عسرا أو عدم يسار أن تسامحه، بالذات إذا هو قال لها معلش أنا آسف ودي ظروفي كده واصبر عني، فيعني أرجو أنك أنت تسامحيني أو انتظري حين ميسرة إن شاء الله تعالى أردها إليك وهي دين في عنقي، فجزاه الله خيرا على هذا. لكن لا يحل للرجل أن يأخذها دون أن يريد يرد لها شيء. هناك سؤال أخت بتسأل أيضا، وهي مسألة شائعة جدا، إنها تأخرت في الزواج إلى سن 35 سنة، و بيقول لها ان انت كده مؤكد معمول لك عمل او عليك عفريت او فيه جن عاشق منعك من الزواج. طبعا ده حجة الايه، هذه حجة كثير من الناس الذين لا يعرفون دينا، وحجة كثير من الناس الذين لا يستطيعون حل عقدهم ومشاكلهم الاجتماعية. نعم فيه اعمال، فيه سحر، نعم فيه لبس، فيه مس، لكن مش كل واحدة متأخرة في الزواج معمول لها عمل، مش كل واحدة متنكد عليها في بيتها معمول لها عمل، مش كل واحد حاله في كربه ومحله مش ماشي وظروفه تعبانة معمول له عمل. احنا كده هنقف سلبيين قدام اي مشكلة هتقابلنا، لكن الاصل ان تأخذ في اسباب حل اي مشكلة تقابلك. فان عجزت الاسباب الارضية والظاهر عن حل هذه المشكلة فاضرع إلى الله، لعل هناك سبب خفي ولن يقدر أحد على دفعه إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره رجل اسمه إيه؟ لبيد بن الأعصم. ما راحش النبي صلى الله عليه وسلم بقى للدجالين والمشعوذين ولا قاعد يشتكي لده ولا ده أبدا، ظل 6 أشهر يدعو الله، تعبان هو في 6 أشهر دول، يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني تشبه حالة المربوط، يشعر أن له قدرة على إتيان المرأة، فإذا ما أتاها مربوط مش قادر جنبيه. فظل يدعو الله تبارك وتعالى 6 أشهر حتى جاءه آتيان، قالوا ملكين جبريل وميكائيل، جلس جبريل عند رأسه وميكائيل عند رجليه، فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسه ما بال الرجل؟ سيدنا ميكائيل بيسأل سيدنا جبريل، طبعا ده كله النبي صلى الله عليه وسلم سامع، لأن رؤية الأنبياء حق، رؤية دي كانت منامية. ما بال الرجل؟ قال له مطبوب، يعني ايه؟ مسحور. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصم. قال وفيما طبه؟ يعني عمله السحر على ايه؟ قال له في مشط ومشاط، المشط بتاعه وسقاط الشعر بتاعته لما بيتسرع، في مشط ومشاط، في جف طلعة نخل، في بئر ذروان، عمل له العمل ده على المشط والمشاطة وحطها في الطلع بتاع النخل جاف، ووضعوها تحت حجر ناتئ في بئر في آخر المدينة. هذا البئر كانت ترمي فيه النساء القاذورات والحيض والكلاب والحاجات الميتة، يعني بئر ايه؟ بئر مهجور. فوضع فيها هذا السحر النعصر، فقال ارقيه، فقال بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك. وفي رواية فأنزل الله عليه سورة الفلق والناس فقرأها، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى قام انحلت 11 عقدة، فقام وكأنما نشط من عقال، كأن واحد كان متكتف وتفكر ايه التكتيفة بتاعته. وفي رواية أنه بعث علي بن أبي طالب ومعه صحابي آخر أنا لا أذكر اسمه، وإلى هذا البئر، فنزل البير وشال الحجر الناتي في قاع البير، في قاع البير، وراح مطلع السحر وجابوه النبي صلى الله عليه وسلم، ففكوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده، فبدا يقرا القران، كل ما يقرا ايه من قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، يقوم الشعر اللي معمول عقد دوت ايه تتفك عقده، تتفك عقده لحد من حالة 11 عقده، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكانما نشط من عقال، وكانت سورتي الفلق والناس حل الايه للسحر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سحر، عمل ايه لما سحر؟ عمل ده، ما قالش بقى من اول لحظة انا معمول لي عمل بقى وايه وقعد عن العمل، لا، ده انت تمارس عملك تأخذ بجميع الاسباب الظاهرة. لما تفتح باب الجن والعفاريت كل واحد بقى عليه 100 عفريت، وتكلم في هذا الباب من لا علم له. الله يهدي بقى ومسيك كل خير الشيخ عبد الخالق العطار، هو اول من قام بهذه الايه الحملة، ويقرأ كلام سيدنا الإمام ابن القيم الذي يقول فيه: لو كشف الغطاء عن الناس لوجدت أكثرهم صرعة. فصاحبنا فين برضو؟ زي ما صاحبنا اللي أرى أنه عسلا تزوج السيدة عايشة في شوال، ها هي في شوال، فهم ما ملبس مراته شوال ليلة الدخل، ما هو مش فاهم، فسأفهم إيه بقى هو؟ لو كشف الغطاء عن الناس لوجدت أكثرهم صرعة، قال لك صرعة من الجن. يبقى كل الناس اللي قدام عينيك دي صرعة. واحد يقول انا طبعا كنت قاعد اتعلمت عليه 3 سنين، والحمد لله ربنا تاب عليا من العلوم الخطأ وعرفت الحق في هذا الامر، ويجي واحد يقول له جنبي بيوجعني ورحت للدكاترة ولفت ودرت، قال له لا ده تلاقي فيه جن افشك من هنا. واحدة مش متجوزة ولا جن معطلك في عشق، واحدة بتشوف احلام ولا واحد بيشوف احلام وحشة يقول له عليك امرأة عاشقة، واحد عينيه عنده صداع نصفي يقول له عليك جن، واحد عينيه دي بترمش على طول عنده رفه في عينه يبقى ملبوس، واحد سمعه مش عارف اصله ايه، واحد عنده فشل كلوي ويبقى ما معمول له عمل، واحد عنده تليف كبدي عمل عمايل عند الدكاتره الرهيبه ولا زالت حالته سيئه والنتيجه ما فيش نتيجه، يقول لازم اقرا عليك مؤكد انت عليك ايه عفريت. خد العشر شرايط دول اقراهم اسمعهم. خدت بالك؟ واحد تاني بيتعامل بالعسل، ايه مالك ايه حصل لك؟ خد 2 كيلو عسل، ده عسل مقروء عليه القرآن، اشربه والدهن بيه تبقى زي الفل. هي شغلانة شغلانة وضحك على الناس يا عم. ان هناك جن او سحرا او مسا او اقترانا، لكن الذي انكره ان يعمم هذه الامراض فيصبح كل الناس مرضى، مش كل واحد يشكي لي شكوى يبقى عليه عفريت وعليه جن، لحد ما الناس كلها. طبعا انا حضرت بقى اول دروس لما كانت في مسجد الجامعة الطبية وبعدين هنا في مسجد الرحمة، لدرجة ان بقى الصغير والكبير بيروح عشان يستشيروا، ونعمل بقى الجلسات المفتوحة ويقرأ يا شيخ فلان ويقرأ، وده يصوت وده يعيط وده يشد في شعره، وكل واحد بقى موهوم انه عليه، ما هو قال له بقى اللي بيشوف احلام وحشة عليه جن، اللي بيشوف كذا اللي بيشوف كذا اللي بيشوف كذا، اللي بيغضب غضب شديد، اللي مش عارف عنده وسواس، اللي بيتفلت منه الريح على طول، اللي بيحصل له كذا. عد بقى حوالي مثلا 30-40 حالة. طبعا لا يمكن 30-40 حالة دول يخلو منهم واحد في المسجد. يعرف المسجد بقى، وده يترمي كده ويترمي كده، وده يقوم يتصوت وده يقوم يجري وده طبعا ده كلام ما ينفعش. ما ينفعش ابدا. الصح ان هذه الامراض موجودة. موجودة هذه الامراض. لكن زي الطب بالظبط. زي امراض الطب. مش كل واحد عينه وجعاه يبقى دوت، او كل واحد عنده صداع يبقى ده مثلا عنده الكابلات بتاع الدماغ ضرب. ممكن يكون عنده نظر ضعيف. ممكن يكون اجهاد مستمر. ممكن تكون حالة وراثية. صداع نصفي لسه قاري فيه بحث امبارح. حالة وراثية. خدت بالك؟ ممكن الصداع النصفي ده نتيجة ان هو عنده غازات متراكمة في بطنه، بيأكل مثلا اكلات كتيرة بتعمل غازات وانتفاخ في بطنه ومفيش تصريف عنده كويس، فبتعمل غازات في دماغه وتؤدي للصداع وهكذا. معلش انا اتأخرت عليك شوية. فالمقصود ايه؟ ان عايز اقول ان مش كل واحدة او كل واحد يفشل في زيجة يبقى معنى كده معمول له عمل. نشوف الاسباب. واحدة مثلا كل ما يروح لها عريس ابوها مشترط مثلا لازم يكون واحد مؤهل عالي. بدون مؤهل عالي لا. جه المؤهل العالي لازم يجيب لها 4 اوض زي اختها حسنية. اشمعنى يعني هي احسن من حسنية في ايه؟ او حسنية احسن منها في ايه؟ 4 اوض. طب انا مش قادر. يلا غيره. يجي هجيب 4 اوض ماشي. تكتب لها قايمة ب60,000 جنيه. طب ما انا هكتب قايمة بالحاجات اللي جت. لا هو عندنا كده اختها كتب لها ايه 60,000 جنيه بقى 60,000 جنيه. واحد تاني يجي لا لازم شبكة 5,000 لازم مؤخر 10,000 وبالشكل ده الناس طبعا ما هيش قادرة. طب احنا نقيم الصلاة الاول وبعد ان شاء الله اقامة الصلاة نكمل بيت سؤال عشان في ناس هتخرج من المسجد قبل ان تصلي وده مخالف للسنة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب. نقول ان انه ثبت بالكتاب والسنة ان هناك سحرا وان هناك مسا وان هناك اقترانا وان كل هذه الاشياء ثبت بالكتاب والسنة كيفية الخلاص منها، ولا يحتاج للخلاص من هذه الأشياء إلى وسائط، لا يحتاج إلى الخلاص من هذه الأشياء إلى وسائط ومشايخ يقرأوا، لكن يستحب قصد أهل الصلاح أن يرقوا المريض أو الممسوس أو المقترن به أو المسحور أو ما شابه ذلك، وإلا فكل إنسان يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن يدفع هذا الشر عن نفسه بالتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء وتلاوة السور والآيات المخصوصة لدفع هذه الشرور بإذن الله تبارك وتعالى. وكلما كان القلب معلقا بالله تبارك وتعالى وكلما كان المرء متوكلا على الله تبارك وتعالى فإن الشيطان يعجز من أذى هذا الشخص. فبنقول ان كتير من الناس بيظنوا تأخر الزواج او فشل الزواج او فشلوا في بعض المشاريع التجارية او فشلوا في كتير من المشاريع التجارية ان ده سببه جن او عمل او ما شابه ذلك. لا ننكر انه ممكن يكون كده فعلا، ممكن تكون هذه المرأة عندها مس من الجن وهذا الجن عاشق وبيعمل على انه دائما يسوق صورتها ويضيق عيشتها حيث ألا تتزوج، وبتكون هذه المرأة عارفة كده عن طريق الأحلام وكل شخص يتقدم للزواج منها تشوف شكله وحش جدا على الرغم من الناس تقول ده حلو وكويس وجميل وابيض، تقول لا ده أنا شايفاه قرد، أنا شايفاه حمار، أنا شايفاه شكل بغل، شكل أسد، كان مثلا بتصاب بحالة من الدوار والتنميل في جسمها والإغماء إذا ما رأت شخصا أو تقدم لخطبتها شخص أو تسمع صوتا يقول لها لا تتزوجي أو لن تتزوجي فأنت زوجتي أو ترى في منامها هذه الرؤى وهذه المنامات التي تدلل على أن هناك جنا يعشقها ويحاول أن يمنعها من الزواج. والأعراض طبعا معروفة بعضها اللي ذكرته في أعراض تانية. نفس الكلام برضو الشخص اللي هو بيفشل في الزواج أو بيفشل في بعض المشاريع التجارية من الممكن جدا بتبقى عليه يعني مظاهر تدل على أنه مصاب بهذا المصاب، مصاب بهذا المصاب، بيكون مختلف عن بقية الناس، مختلف عن بقية الناس في كلامه، في طريقته الفهم للمشكلات، طريقة معالجته للمشكلات، إحساسه، الأحلام اللي بيشوفها، أحاسيسه، التغيرات الفسيولوجية اللي بتتم جوه جسمه، بيبقى إنسان غير طبيعي، زي واحد عيان مثلا مريض بالقلب، واحد صحيح، مش الفرق بينهم ظاهر لكل الناس ولا مش ظاهر؟ ظاهر. ما يقدرش نقول مثلا هذا مريض بالقلب وهو ده مريض بالقلب او نقول ده صحيح وده صحيح، لان مريض القلب ده ما يقدرش يشيل احمال تقيله، ما يقدرش يطلع مكان عالي، ما يقدرش ياخد ادويه معينه، ما يقدرش مثلا يدخل عليه بامر ما فجائي كفرح شديد او حزن شديد، ممكن يصاب بازمه صدريه او بذبحه صدريه تؤدي الى وفاته، ماشي. لكن الانسان العادي الطبيعي يقدر يواجه كل هذه المشكلات بامر من السهوله واليسر. فكذلك مريض الجن او الممسوس او الملبوس او المعمول له عمل بيبقى انسان غير طبيعي، انسان غير طبيعي، وعليه بنقدر نقرر او عن طريق هذه المذاهب نقول والله الشخص ده محتاج للعلاج بالطريقه الفلانيه. هذا المريض بهذا المرض لا يلزم انه لازم شيخ هو العلاج، ممكن هو يعالج نفسه باذن الله تبارك وتعالى بملازمة الأذكار والأدعية وتلاوة القرآن ومتابعة أهل السنة وحضور مجالس العلم والذكر والصبر، لأن هذا بلاء، هذا بلاء، نوع من أنواع البلاء. إذا ما صنع هذا إن شاء الله تعالى ينصره على من يعاديه من الجن أو من الإنس وينجيه من هذا البلاء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. كثرة النسل من محاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال تزوجوا تنكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. لكن لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم النسل الضعيف، النسل الهمل، النسل اللي بيتربى في الشوارع، النسل اللي متعلم النشل، لا، إنما يقصد نسلا مسلما يرفع راية الله تبارك وتعالى وراية الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفع راية الإسلام، مش يخلف ويرمي في الشارع. ولذا كل واحد أعلم بحال نفسه، له قدرة على أن يربي 2 أو 3 أو 4 أو 5، مش له قدرة أن يصرف على 2 و3 و4 و5. المصاريف سهلة، الأكل والشرب على فهم نشيل سهل جدا، نخلل مصروفاتنا وناكل 10 عيال و20 عيل. لكن المسألة مش أنك توكله، المشكلة أنك تربيه. فبقول كل واحد عارف قدراته، يقدر يربي 2، يقدر يربي 3، يقدر يربي 4، يقدر يربي 5، يقدر يربي 6، ماشي على حسب قدرتك على التربية والتوجيه والصبر على مشكلات التربية، وبالذات مراحل المراقة المتقدمة والمراقة المتأخرة والوسطى، فإنك تنجب على حسب الحالة دي وقدرتك، أنجب 1 2 3 4 5. لكن لا نلزم الناس نجيبوا 2 بس، حرام. نلزم الناس نجيبوا 3 بس، حرام. نلزم كل الناس ان هي تعمل تحديد نسل او تنظيم نسل كل 3 4 سنين يجيبوا عيل، حرام. لكن كل واحد اعرف بحاله. الصحابة بيقولوا كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى، كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ننهى. فاذا كان الرجل يعزل عن امراته او يستخدم وسيلة من وسائل منع النسل لحد معين، مثلا هي امرأة مثلا ضعيفة وما بتقدرش تحمل كل سنة او كل سنتين، بتحمل كل 3 سنين، ماشي. واحد تاني امراته تعبانة وما بتقدرش تولد الا ما بتولدش الا قيصري، عندها ضيق في الحوض او ما شابه ذلك، ما بتولدش الا قيصري. والاطباء بيقولوا ان كل سنة لو ولد المرأة قيصري يحصل انفجار في الرحم، ويحصل مش عارف ايه، وتهتك في عضلات البطن نتيجة فتح والقفل، الفتح والقفل. فدي على اقل كل 2 أو 3 سنين، ماشي، دي حالة خاصة بيه. واحدة تالتة، واحد رابع مثلا مش قادر ان هو العيل يتخلف يقعد يربي فيه، مثلا بيتعبه جدا التربية في السنة الاولى والتانية والتالتة، نتيجة ضعف الاولاد اللي بتيجي وبتحتاج لدكاترة ومصاريف جامدة وسهر بالليل، مش قادرين يخبئ في 2 3 ورا بعض، لا، يبقى ممكن كل 2 3. كل واحد حسب حالته، كل واحد حسب حاله. واحد يقدر يخلف 10 وزوجته ما شاء الله تحمل وتولد، هي قاعدة ويوافق وبتشتغل، مش اي مشكلة، ما يقدرش يقول لها لا ما تخلفيش انت او انت ما تخلفش. واحد يقول رب 2 و3 و4، ماشي، مفيش مشكلة. فالمسألة على سعتها لكل الناس، لكن يحرم على الانسان ان يحدث ناس، يقول لك 1 بس 2 بس، حرام. لا الانسان يفرض على نفسه هذا، ولا الدولة تفرض على الناس هذا، انما الامر بحسب القدرة والسعة. وزي ما قلنا خطط التنمية، مهما اوتينا من قدرة وقوة على وضع خطط للتنمية عشان نرفع مستوى الفرد، مستوى معيشة الفرد، مش هنقدر اذا كان الفرد ده نفسه نايم في البيت، او ما عندوش قدرة على تنمية نفس وتطوير نفس والعطاء والبذل والاحساس بمسؤولياته تجاه الوطن، والوطن تجاهه وتجاه الناس كلها وتجاه ابنائه وتجاه زوجته. بالشكل ده الفرد ده مش نافع حتى لو ما خلفش، لان فرد خامل نايم ما ينفعش. فاحنا بيقول لا نخلف ونرمي عيالنا في الشارع، ولا نخرف ونترك التربية ما نربيش الأولاد، ولا نخلف وننام في البيت ونقول الرزاق موجود، لا، لازم ناخد بالأسباب كاملة حتى ننشئ جيلا قويا صادقا يستطيع أن يحمل هذه المهمة، ويكون عندنا القدرة على الإنماء، إنماء معيشتي وإنماء معيشة غيري، وتنفيذ خطط التنمية على مستوى الدولة. نعم. هم هنا صار على الهوى، صرع الهوى، لو كشف الغطاء عن الناس لوجدت أكثرهم صرع، صرع الهوى، كل واحد ماشي على مزاجه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فعلا يعني أنت لو فرزت نفسك أنت هتلاقي نفسك في مواقف كتير أوي بتتبع هواك، خدت بالك؟ ما يغركش بقى شكلك بقى أنت ملتحي وملتزم وكيلا، تليك برضو صاحب معصية وصاحب هوى وصاحب معصية بتتداولها دائما، وصاحب إجرام وصاحب كذا، كل واحد فيه اللي مكفيه يلزمه التوبة. مفيش حد خالي من المعصية، ومفيش حد خالي من اتباع الهوى ولو للحظة. لكن المطلوب ايه؟ ألا تتخذ هذا الهوى إله يأمرك وينهاك فتطيعه، وأنت ولا تكن هذه المعصية مقيدتك عن طريق الله تبارك وتعالى، بل تخلى عنها وتب إلى ربك يتوب الله تبارك وتعالى عليك. فقوله لو كشف الغطاء عن الناس لوجدت أكثرهم صرعى صرعى الهوى، والله أعلم. حد له سؤال آخر؟ طيب نكتفي على هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لا أشرك به شيئا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من الضلال وأهله. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن وليمة الزواج، وأنه يجب على من تزوج أن يولم ولو بشاه، ويجوز أن تكون الوليمة على طعام ليس فيه ثريد ولا لحم كتمر ولبن، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وذكرنا أنه ينبغي أن يمتنع أهل العلم وأهل الدين وأهل الوجاهة في الناس عن حضور حفلات عرس فيها معاصي لله ورسوله، أو في العرس معلقات تخالف الكتاب والسنة، وإن كان ذلك سيرد هؤلاء الناس عما هم فيه من معصية الله ورسوله. يقول: قال الإمام البخاري: ودعا ابن عمر أبا أيوب، يعني إلى وليمة، فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر، يعني محتجا على ما صنع: غلبنا عليه النساء، أي ما فعلناه بإرادتنا ولا محبتنا، وإنما النساء غلبتنا لأن نصنع ذلك. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، يعني ما كنتش أظن أني مثلك يعني يتسامح في مثل هذا، فأنت ابن عمر، فوالله لا أطعم لكم طعاما. فرجع. قال أبو أيوب: فوالله لا أطعم لكم طعاما، لما رأى هذا الستر الذي يستر به الجدار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدر، لكن يجوز استعمال الستارة على الفتحات، زي فتحة الباب وفتحة الشباك والسهوة التي فيها خزين البيت أو ما شبه ذلك. أما ستر الجدر فهذا يعني دليل على الترف والبزخ الذي لا ينبغي أن يصنعه المسلم. ويجوز له أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح، أي يجوز لولي الأمر أن يسمح للنساء في العرس الفرح يعني بإعلان النكاح، وذلك بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور. وقد ورد في ذلك أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. أعلنوا النكاح يعني أشهروا وأرفعوا أصواتكم به حتى يعرف الناس أنه قد تم هنا زواج. وقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. الدف يعني الذي يضرب عليه، والصوت الذي يعني يرفعه النساء اللي هو صوتهم يعني هم بيغنوا للزوجة. وعن خالد بن ذكوان قال: قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علي، فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. فالمرأة كانت تذكر أيام الشجاعة والنخوة والرجولة والقوة والإقدام، وفي ثنايا ذكرها لهذه الأبيات الشعرية قالت فيما قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا، هذه يعني لا تتعدي هذا الحد، فالذي يعلم ما في الغد من؟ الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذنكم المدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مأخذ فنمدحه بما ليس هو له أهل أو بما لم يمدحه به الله سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والسنة إذا تزوج أي الرجل البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، رحمك الله. يعني إذا كان الرجل متزوج وتزوج بأخرى، فكانت الأخرى دي بكر، يبقى يقعد عندها أسبوع كامل، يبيت أسبوع كاملا عندها، ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الأولى. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. إذا تزوج امرأة ثيب فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الأولى. هكذا رواه أبو قلابة عن أنس، وقال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الحديث صحيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب عليه أن يحسن عشرة المرأة ويسيرها فيما أحل الله لها، لسيما إذا كانت حديثة السن، لسيما إذا كانت حديثة السن يعني صغيرة السن وهي تحتاج إلى اللعب وتحتاج إلى المداعبة، تحتاج إلى الملاطفة وتحتاج إلى الحمل والجري وتحتاج إلى زيارة الأهل والخروج، فلا بأس ما دام ذلك في حدود ما أباح الله تبارك وتعالى وشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني أنا قدوتكم فأنا خير الناس لأهلي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. لماذا؟ لأن المرأة هي التي رأت منك عجرك وبجرك، رأت خفياتك وعلانيتك، تعرف عنك كل صغير وكبير، فالأفضل أن تحسن عشرتها، فإن المرأة ضعيفة القلب ضعيفة العقل، فربما ذهبت تسيء إليها فتزداد هي إساءة لك وتفضحك في قعر بيتك أو خارج بيتك، فالأفضل معاملة ضعاف النفوس وضعاف العقول برفق وخلق حسن. ثم إنها هي سرك وهي يعني التي ترفع عنك كثيرا من الأذى، وهي التي تطعمك وتصنع لك الطعام وتغسل لك الملابس وتقوم لك الملابس وتقوم لك البيت وتربي لك أبنائك، ثم هي التي تطفئ نار شهوتك، ثم هي تتحمل منك الشدة وتتحمل منك الرفق. فالواجب أن تكون هي أولى الناس بإحسان الإيه؟ الخلق. ما بقاش الواحد برا البيت ما شاء الله عليه ضحوك متبسم قايم بحاجات الناس مساعد للكبير والصغير، ثم هو في البيت مقفهر الوجه دائم السب والشتم شديد التعامل، لا يكاد يقوم بحاجة من حاجات البيت، لا يكاد يساعد امرأته في شيء، هذا بلا شك ليس من حسن الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك يعني يبغض، يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فربما الإنسان يجد من امرأته بعض الأخلاق الرديئة أو التعاملات الغير مستقيمة، فإنه ربما يذهب فيبغضها بغضا تاما ويكره كرها تاما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رويدك ربما وجدت منها شيئا حسنا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإن كانت سيئة الطبع مثلا فربما كانت مثلا يعني تستطيع أن تتجمل وتستطيع أن تقدم لك طعاما شهيا وتقوم البيت. إذا كانت مثلا مقصرة في جانب من جانب الدنيوية ربما كانت متممة في الجوانب الأخروية، تكون ذات دين، تكون مصلية بالله في مواعيد الصلاة ووقيتها، تكون قائمة بالليل، تكون قارئة للقرآن الكريم، فربما ترى فيها خلقا سيئا وترى خلقا آخر حسنا. فليطغى الحسن على السيء، لا تفركها ولا تبغضها. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في خطبة حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعوان هو الأسير، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتين بفحشة مبينة، إلا يأتين بفحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. طبعا كلمة بقى إلا يأتين بفحشة مبينة هنا ورتب عليها الجزاء، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، هو لا يقصد الفحشة الكبرى، لا يقصد الزنا، وإلا فالزنا لا يمكن بحال أن تعاشر المرأة بسببه، لكن المقصود بالفحشة هنا كما يعني ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أول سورة الطلاق، قال إلا يأتينا بفحشة مبينة قال أن تسبك، فسب المرأة لزوجها وسبها لأهله وأبيه وأمه هذه فحشة مبينة لا ينبغي للمرأة أن تفعلها، فإن فعلت هذا فله أن يهجرها في المضجع وأن يضربها ضربا غير مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فكل منكم له حق عليه واجب، فلا يمكن بحال أن تطالب بحقوقك وأنت مفرط في حقوقهن. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، فلا يطئن فرشكم من تكرهون، يعني لا يدخل البيت عندكم من تكرهون. والمقصود هنا برضو بالداخلين ذوي المحارم، فمش معقول يكون الحديث كده على عواهني، يؤخذ على عواهني كده يقول لك ايه ولا يطئن فرشكم احدا تكرهون، يعني اي رجل يخش، لا اي رجل، لا المقصود به هنا من المحارم، وربما كان من محارم المرأة من تبغضه، فلك ان تمنع امرأتك من استقباله او دخوله عندك، لك ان تمنع امرأتك من استقباله او دخوله عندك. فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت. الطعام المأكل يعني، والسكن اللي هو المكان الذي تسكن فيه المرأة، والكسوة الملابس التي تكتسي بها المرأة ككسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، والمبيت يعني البيات عندها بالليل، فيعدل بينهن فإنه يعني حري به أن يأتي يوم القيامة وهو معتدل المسير، فإنه من لم كان له أكثر من امرأة ولم يعدل بينهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. وسائر ما هو مادي يجب عليه أن يعدل فيه بين النساء، فإن مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. نعم ربنا يسلم وينجم. لكن والله يعني بهذه المناسبة أذكر أن هناك نساء يفسدن على الرجل حياته فيؤدي هذا إلى نفوره منها، وإن كان وسلم نهى أن ينفر الرجل من المرأة وأن يعني يبغضها بغضا يؤدي به إلى تضييع حقها، إلا أن هناك نساء يعني لهم تركيبة كده خاصة نكدية ما تستطيع أبدا أن تمرر لحظة إلا بنكد، إيه لم تنكد في كلامها تنكد في لبسها، ما كانتش في لبسها تنكد في الأكل، ما كانتش في الأكل تنكد في تربية العيال، تنكد في تربية العيال تنكد في وسخة البيت، ما نكدش في وسخة البيت تنكد في الشجار مع الجارات، ما نكدش في كده تنكد في الغيبة والنميمة. المهم بتدور على النكد زي بيقولوا إيه بإبرة. فطبعا يعني ليس كل الرجال لهن قدرة على تحمل النساء، ليس كل الرجال لهن قدرة على تحمل النساء، وليست كل النساء مثل بعضهن. يعني زي ما بعض الناس بيقولوا المرأة دي زي البطيخة، ممكن تفتحها تلاقيها حمرة بس مسخة، وممكن تفتحها وتلاقيها بيضة بس حلوة، والعكس ممكن تلاقيها بيضة ومسخة برضو، ممكن تلاقيها حمرة وحلوة، فانت وحظك. بس لازم تكون انت خبير بالبطيخ، تطبل كويس وتشوف بترن ولا بترنش. طبعا المسألة دي عايزة بحث ودقة وتدقيق، وبرضو ما قدره الله تبارك وتعالى يكون. يبقى ممكن انت برضو تجتهد قوي في البحث عن المرأة لحد ما تقول يا سلام ده انا تزوجت بقى واحدة انا متأكد ان دي احسن النساء، ويعيني بعد ما تخش يعني يطلع عنقبك على شونة وتطلع دي يعني ما فيش زيها ابدا في النساء في الاعوجاج ولا حول ولا قوه الا بالله. فعندها بقى تسلم، لانك انت اخذت بالاسباب ثم وقعت في يعني في نصيبك مثل هذه المراه. يبقى تصبر وتحتسب، تصبر وتحتسب، ومن صبر على المراه ربما كان له ان شاء الله تعالى الجزاء في الاخره الجنه باذن الله تعالى. يقول ولذلك بقى يقول ولا جناح عليه في الميل القلبي لانه لا يملكه، لذا قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يبقى ليس من العدل محبة القلب، ملوش دخل بالعدل، المحبة القلبية دي ملهاش دخل بالعدل. ربما الرجل، ودي يمكن ده مشاهد وموجود، ويمكن معانا هنا ناس كتير بهذه الصفة، يكون متجوز واحدة بس لكن بيكرهها كره العمى. طب يعني انت ايه اللي جبرك عليه؟ يقول لك عشان العيال. اعمل ايه؟ مضطر عشان العيال. والتاني يقول لك غصب عني ما معيش المؤخر، كاتبين عليه مؤخر 5000. والتالت يقول لك هتاخد العفش. والرابع يقول لك هتطردني من الشقه، هتقعد العيال في الشقه وانا اشوف لي بقى هنام على الرصيف. فبيتحمل اذاها في قبيل يعني في مقابل ما يرى من الايه؟ من الشده التي تلحقه بالطلاق. فربما يكون الانسان معاه واحده بس ما يحبهاش، وربما يكون معاه اثنين وما يحبهمش، انما يمسكهم طاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وربما يكون معاه اكثر من واحده، بيحب واحده وبيكره التانيين، او ما بيحبهمش زي الواحده دي. فالمحبه القلبيه امر يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد. فجاه كده تقول لك ايه ده بيحبه كده يعني لله في لله، بيحبها لله في لله، لو عملت له ايه حتى برضه بيحبها، لان الله هو الذي وضع محبتها في قلبه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في محبة القلب ولو حرصتم على ذلك. فإن كان ولا بد فلا تميلوا كل الميل، إن كان حدث هناك ميل فلا يكن هذا الميل ميلا كاملا بحيث تضيع حقوقها التي لم تحبها مثل التي أحببتها. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء فيما هو مادي لا يفرق بينهن، ومع ذلك كانت عائشة أحب إليه أو أحبهن إليه. فعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمرو بن الخطاب. فعد رجال سيدنا عمر بن العاص بن سلم بعته في غزوة ذات السلاسل، وكان في الغزوة مين؟ عمر بن الخطاب وعثمان وأبو بكر الصديق، ويعني كبار الصحاب. فسيدنا عمر بن العاص لما رجع من الغزوة قال لك بس ده النبي حطني بقى ايه أمير عليهم، يبقى أنا أحسن واحد فيهم. فحب أنه يسمع الكلام ده من النبي، يعني ما بقاش استنتاج بس. قال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ عشان يقول له مثلا إيه انت بقى عشان حطيتك امير، فانا عشان كده اخترتك انت احب الناس الي. فقال له احب الناس الي عائشه رضي الله تعالى عنها. قال لا انا عايز من الرجال. حبي مين الرجال؟ قال ابو بكر الصديق. طب مين بعد كده يا رسول الله؟ قال عمر بن الخطاب. طب مين بعد كده؟ في روايه اخرى عثمان، علي، ابو عبيده بن الجراح. فين بقى هو لما ذكر عمرو بن العاص؟ يعني هو لم يذكر عمرو بن العاص خالص فيها، من باب ايه؟ ان يوطي نفسه مواطن الايه؟ التواضع. وإلا فعمر بن العاص من كبار الصحابة رضي الله عليهم ومن الممدوحين أيضا. ومن الممدوحين. ومعلوم أنه سلم كان يرى إذا رأى أن المدح في وجه الرجل ينفعه مدحه، فإن كان لا يرى أن المدح في وجهه لا ينفعه لا يمدحه. فيمدح أبو بكر الصديق في وجهه يقول لست تفعله، حينما تحدث عن إطالة الثوب وأن جر الثوب خيلاء وأن صاحب الثوب المجرور هذا بعذب يوم القيامة، فقال يا رسول الله ولكن ثوبي يعني بيتزحلق كده على كتفي فيتدلى مني. قال لست من تفعله رياء أو كبرا يا أبا بكر، يعني أنت معفون عنه. فكأنه ذبحه بغير سكين. فسيدنا عمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم يعني أحب يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إنه هو أحب إليه من أي أحد من الرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن أحب الناس إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وهو الشاهد في الباب، وبعد ذلك أبو بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عد الرجال. كم ينكح الحرة؟ كم ينكح الحر؟ هذا رجل الحر له أن يتزوج بكم امرأة؟ ولا يحل التزوج بأكثر من 4، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فمن كان له قدرة على العدل بين النساء فله أن يتزوج من 1 إلى 4، فإن لم يكن له قدرة فيكتفي بواحدة، فإن لم يقدر على الواحدة فمما ملكت يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة حين أسلم وتحته 10 من النسوة أمسك 4 وفارق سائرهن. وعن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال اختر منهن 4. وده في دليل ورد على الذين يدعون أن الإسلام هو أول من شرع تعدد الزوجات، وهذا كذب، فإن تعدد الزوجات موجود منذ قديم الزمان، لم تعرف الإنسانية حدا للتزويج، ولم يأتي في شريعة أن الزواج 1 أو 2 أو 3 أو 4 إلا في الإسلام بس. فكان قبل ذلك يتزوج من شاء. سيدنا سليمان كان له 1000 امرأة، 300 حرة و700 جارية أو 700 حرة و300 جارية. سيدنا داود كان له 100 امرأة. سيدنا موسى كان متزوج ب2، سيدنا إبراهيم كان متزوج ب2، وهناك كثير من أنبياء بني إسرائيل كان لهم عدة من النساء. ولا يعكر على هذا أن سيدنا عيسى لم يتزوج، فيعني عدم زواج سيدنا عيسى من الشريعة، يعني ربنا ما قالوش ما تتجوزي، لكن حالته الدعوية وحالة الاضطهاد المستمرة منذ أن ولد إلى أن رفعه الله إليه لم تمكنه أن يتزوج. وقد رأينا في أمتنا كثير، بل في عهدنا كثير من الرجال لا يجد وقتا لزوجة. سيدنا الإمام النووي مع جلالة قدره لم يتزوج، سيدنا ابن تيمية لم يتزوج، نعم أولى واحدة. فالإمام ابن تيمية لم يتزوج، هل هو عازف عن الزواج؟ هل راغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لكنه منذ نعومة أظفاره وهو منكب على العلم، يرحل في سبيل طلب العلم، متنقل بين سجن واعتقال، بين مناظرة ومحاضرة، لم يجد وقتا يعني حتى يقوم بجوار أمه رحمها الله، فمات ولم يتزوج. سيدنا الإمام النووي نفس الكلام، كثير من الأئمة لم يتزوجوا نتيجة أنه مش لاقي وقت للزوجة، مش رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رهبانية في الإسلام، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام لمن أراد أن يترك التزويج عزوفا عنه مع القدرة على الزواج ومع وجود الوقت ومع وجود المال النفق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية في الإسلام، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وإنما الرهبانية بدعة ابتدعها النصارى قربة إلى الله تبارك وتعالى، قال تعالى ورهبانية ابتدعوه ما كتبناها عليه، يعني لم يشرع المولى عز وجل الرهبانة عند النصارى إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ما تيجي تقرأ الآيات إيه التفسير بتاعها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ورهبانية ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله ما كتبناها عليه،
يعني هم ابتدعوا الرهبانية ابتغاء رضوان الله والله لم يكتبها عليهم. وبالرغم من ذلك فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. سيدنا عيسى عليه السلام لم يتزوج لا لأن الله نهاه عن الزواج، لا، ولكنه لم يتزوج لأنه لم يكن عنده من الوقت ما يفرغه للمرأة، ولم يكن ثم أمان له في بني إسرائيل حتى يمسك امرأة ويكون له بيت، بل هو تنقل من فلسطين إلى مصر ومن مصر إلى فلسطين، وتنقل من بيت نحم إلى أقاصي بحيرات الأردن وكده، وبالرغم من ذلك رفعه الله إليه ولم يتزوج. وسيدنا يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا لم يتزوج النساء، وذي كانت منقبة له، دي كانت منقبة له، ورب سبحانه وتعالى يعني شرع له هذا خصيص له. فترك الزواج ليس من الدين، ليس من الدين ترك الزواج. ولم يكن قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة تحدد الأزواج الزوجات، في الشريعة تحدد الايه الزوجات، جه الإسلام وحدد الزوجات. يبقى نقول الإسلام هو الأول من حدد الزوجات، مش الإسلام أول من عدد الزوجات، لا، صح، الإسلام هو أول من حدد الزوجات. فجاء الإسلام وكان هناك من الرجال من معه 5 و6 و10 و8 و15 و20، وكان اللي معاه المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وأختها وخالتها. فجاء الإسلام نهى أن يجمع رجل بين المرأة وأختها، ونهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ونهى أن يجمع رجل بين المرأة وخالتها، ونهى أن يجمع رجل تحته أكثر من 4 نسوة، لكن له أن يتزوج من الحرائر 4 ويتسرى بمن شاء من السرار. يعني المرأة اللي هي الأمة له أنه هو يبقى يملك عنده 10 إماء 50 أمة براحته، لكن الحرائر ما فيش أكتر من 4. فالإسلام هو أول من حدد الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان بيتزوج قبل أن تنزل هذه الشريعة اللي هي فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 ورباع. طيب النبي كان معه 9، ماذا يصنع؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولو أعجبك حسنهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمسك ما معه من النساء فلا يتزوج عليهن، فلا يتزوج عليهن. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد وفاته ألا يتزوج أحد بحق بإحدى نسائه، فإن ذلك كان يؤذي النبي، وإن هذا يعني فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود إن الإسلام جه فحدد الزوجات ولم يعدد الزوجات، حدد زوجات ولم يعدد الزوجات. لا، ملك اليمين مش زوجة، ملك اليمين مش زوجة، لا، ملك اليمين دي بفلوسك، انت بتشتريها بفلوسك، زي الفلوس اللي في جيبك، زي قطعة الأساس اللي في البيت تشتريها من سوق النخاسة، أو بتقع لك سهما في الحرب حينما تحارب ويكون في قتال بين المسلمين والكفار، ويبقى في أسرى من النساء، فدول بيبقوا بيخشوا غنائم للبلاد. الحاكم له أن يوزع النساء دول على الجند بحسب سهم كل واحد، وله أن يبيعهن في سوق النخاسة ويدخل المال ده بيت مال المسلمين، وله وله، يعني المسألة على المشاع بحسب يرى ما يرى أمير المؤمنين. فللواحد أنه يشتري واحدة أو 2 أو 3 براحته فلوسه، وتبقى له أن يطأها، لكن إن ولدت له ولد ما ينفعش أنه يبيعها، ما ينفعش أنه يبيعها، بقت اسمها أم ولد، ما ينفعش أنه يبيعها. وبعد ما يموت هذا الرجل المرأة دي تصبح حرة، يعتقها ولدها، بعد ما يموت يبقى يعتقها إيه؟ ولده. دي احكام متعلقه بالسرار، ودلوقتي ما بقتش فيه موجود للاسف سرار. دلوقتي ربنا يعيد هذه الايام ان شاء الله على خير وتكتر سراري الكفار ان شاء الله. هذا مش محبه للنساء، انما هذا محبه للجهاد، اي ثمره الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وبعدين كثير من السراري والعبيد اذا ما يعني اسروا في الحرب ودخلوا بلاد الاسلام وتعايشوا مع المسلمين بيسلموا، يبقى فرصة ان هم يتعرفوا على الدين واسلاموا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في الحديث: يعجب ربكم من قوم يأتون في السلاسل والأغلال يدخلهم الجنة. فكثير من العبيد والإماء والأسرى يعني يأتوا بالسلاسل والأغلال يدخلوا بلاد الإسلام،
نتيجة الحرب أو الأسر وكده. ثم بعد ذلك حينما يسمع عن الإسلام ويروا الإسلام والمسلمين فيسلموا فيخشوا الجنة. فسبحان الله هناك من يدخل الإسلام باختياره وهناك من يدخل الإسلام قهرا على ذلك. المحرمات من النساء، من من النساء يحرم عليك أن تتزوجها؟ قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلا يحل لرجل أن يتزوج بامرأة أبيه قط إلا ما قد وقع في الجاهلية، فإن الله يعفو عنه قبل الإسلام، إنما بعد الإسلام وبعد نزول هذه الآية يحرم أن يمسك الرجل امرأة أبيه، لأنه كان بيعتبر النساء من ضمن الوراث، المرأة من ضمن الميراث، أبوه متجوز واحدة أو اثنين أو ثلاثة غير أمه، فدول ورث يقسموا العيال، يقسموا عليهم بقى أنت تاخد مرات أبوه الأولانية وتاخد مرات أبوه الثانية وتاخد مرات أبوه الثالثة، ما هي ورث. فجاء الإسلام حرم هذا وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد وقع منكم حال جاهليتكم وعدم إسلامكم ومعرفتكم بالشرع، إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيل. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم، الأم التي ولدته يعني، وبناتكم التي من صلبك وإن نزلت، بناتكم التي من صلبك وإن نزلت، يعني بنتك وبنت بنتك وبنت بنت بنتك إلى آخره، وأخواتكم، أخواتكم يعني أختك من أبيك وأمك أو من أبيك أو من أمك، وعماتكم أخت أبيك، وخالاتكم أخت أمك، وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ويخش بقى بنات الأخ وبنات الأخت، لو الأخ من الرضاع برضو والأخت من الرضاع يبقى بناتهم برضو محرمين، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم من الرضاع محرمة وبناتها من الرضاع محرمين عليك، وأخواتكم من الرضاع، وأخواتكم من الرضاع، ما دام اجتمعت على ثدي رضع منه بنات فكل البنات دول حرام عليك، سواء رضعوا في نفس الفترة اللي بترضع فيها أو قبليه أو بعديه. واحد رضع من امرأة، المرأة دي لها 9 بنات، بنت منهم كانت بترضع في نفس السنة اللي هو بيرضع فيها، طب بقيت البنات حرام عليه ولا حلال؟ برضه حرام. كل من رضع من هذا الثدي سواء بنات هذه المرأة أو بنات غيرها 5 رضعات مشبعات فإنهن يحرمن عليك. والبنت إذا رضعت من ثدي امرأة فكل الصبية اللي رضعوا من هذا الثدي سواء كانوا ولدها أو ولد غيرها 5 رضعات مشبعات يحرمن أيضا على هذه البنت. وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، حماتك يعني، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالدخول بالأم يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم، يعني مجرد ما تكتب كتابك على بنت وبعدين طلقتها ينفع تتجوز أمها؟ ينفعش. كتبت كتابك على امرأة وبعدين طلقتها ينفع تتجوز بنتها؟ ينفع. لكن لو دخلت عليها ما ينفعش. أقول له: وربائبكم اللاتي في الربيبة يعني، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى الدخول بالأم يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم، مجرد العقد على البنت يحرم الأم. انت دخلت بيت دلوقتي خطبت فلانتي الفلانية وعملت كتب الكتاب، خلاص كتبت كتابك رحت البيت يا جوز نشوف امها وتقعد معها، بقت امك خلاص، لو طلقتها او دخلت بيها هي امك، محرم على التأبيد. ورجل تزوج امرأة كتب كتابه عليها راح البيت يقعد معها ما ينفعش يشوف بناتها لحد ما يخش عليها، اذا دخل بها اصبحت بناتها ايه؟ محرمين عليه وأصبحوا بنات له أو ربائب عنده. يبقى الدخول بالأم يحرم البنت، العقد على البنت يحرم، يبقى حالة دون ذلك ما يبقاش تحريم. يبقى قبل العقد ليست الأم إيه بمحرمة، قبل الدخول ليست البنت إيه محرمة. مفهوم ولا صعب؟ نعم. إذا عقد على البنت حرمت الأم. أيوة طبعا. لا هذا ليس بتحريم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يخرج بها إيه؟ الابن من التبني، والإسلام جاء بتحريم الإيه؟ التبني. وأصبحت امرأة الابن من التبني إن طلقها أو مات عنها جاز لمن كان متبنيا لهذا الولد أن يتزوج، كحالة زيد بن إيه؟ زيد بن حارثة الذي كان يسمى زيد بن محمد قبل أن تنزل قول تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأصبح مرة أخرى زيد بن إيه؟ ابن حارثة، وكان متجوز النبي صلى الله عليه وسلم، كان مزوجه زينب بنت جحش وهو لم يكن يحبها وهي لم تكن تحبه، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبطل سنة التبني ويعلم أن امرأة الابن من التبني ليست بحرام على من تبناه كامرأة الولد من صلبه. فلما طلق زيد بن حارثة زينب بنت جحش ونفذت عدتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتها فتزوجها، فقالت العرب تزوج محمد ابنة زوجة ابنه، فأنزل الله تبارك وتعالى أنه ليس بابنه ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. فقال الله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فزوجة الولد من صلبك لا يحل لك أن تتزوج سواء طلقها ابنك أو مات عنها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد وقع منكم في حال جاهليتكم أو قبل الإسلام أو قبل نزول هذا الشرع، فإن الله يعفو عنه، لكن يلزم بعد نزول هذه الآية أنه يفارق هذه إحدى إيه؟ إحدى البنتين، زي ما جاء هذا الرجل وذكر له أنه معه 10 من نسوة ومعه امرأة وأختها أو امرأة وعمتها، فقال اختر منهن، إما اختر المرأة أو أختها أو اختر المرأة أو عمتها أو اختر المرأة أو خالتها براحته، المهم لا يجمع بين المرأة وأختها أو المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيم. كمان ومين؟ والمحصنات من النساء. المحصنة هي المرأة ذات الإيه؟ الزوج. المقصود بالمحصنة هنا في الآية، لأن كلمة المحصنة كلمة واسعة أو كلمة عامة من الألفاظ العامة، بحسب موقعها في الآية تعرف معناها. فالأصل الإحصان هو العفاف والطهار، فامرأة حصان أو حصان يعني امرأة عفيفة طاهرة، وامرأة حصان يعني امرأة ذات زوج. المقصود هنا في الآية والمحصنات من النساء، يبقى المرأة إيه؟ ذات الزوج. يبقى واحدة متجوزة ما ينفعش تخطبها، ما ينفعش تتجوزها، لا يجوز زواج المرأة المتزوجة أو خطبتها أو الاختلاء بها أو غير ذلك. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالمرأة ملك اليمين. لو واحد مثلا وقعت في الأسر امرأة وهي كانت ذات زوج، هذه حلال ليست بحرام، بس بشرط أنك تتركها حتى تحيض حيضة، تعرف أن هي حائل أم حامل. حاضت حيضة واحدة فطورها بحيضة وتطأها، ولا اعتبار لزوجها المشرك أو لزوجها الذي كان يعني كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ما شابه ذلك، المهم لا اعتبار له. فأصبحت هي كانت محصنة، لكن هذا الإحصان لا اعتبار له في الإسلام لأنها ملك يمين. ملك إيه؟ يمين. نعم. المقصود ترفع قضية عند القاضي، والامرأة محصنة وزوجها سافر وغاب أو غاب عنها سنة 2-3 ما مش عارفة عايش ولا حي وماذا تصنع ايه، وتخاف على نفسها الفتنة، بترفع قضية عند القاضي، والقاضي بيشوف بيبعت رسائل في جميع الأماكن اللي مفترض يكون فيها هذا الرجل، ما جاش وما وصلش خبر عنه، فبيطلقها القاضي طلقة ولها أن تتزوج. فإن ظهر زوجها بعد ذلك بعد زواجها خيرت بينهما، يطلق واحدة مش مشكلة، ابنه أو ابنه مش مشكلة. ملك اليمين انت مش واخد بالك، بقولك مشتريها بفلوس، زيها زي الحالة اللي عندك في البيت، أيوة ما هي ملكه، أصبحت ملكه. العقد هذا للحرة فقط، العقد للحرة. ما تخافش ما فيش دلوقت واحنا لقين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله هنا بقى إيه؟ فريضة. كتب عليكم الصيام، كتب هنا الكتاب معناه الإيه؟ الفريضة. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يبقى محصنين هنا في الآية خلاف قوله في أول آية والمحصنات. يبقى المحصنات ليه؟ والمحصنات من النساء المقصود بها ايه؟ ذات الزوج. محصنين غير مسافحين يعني ايه؟ عفيفة طاهرة ليست لها خدم ولا صديق ولا تزني ولا تفحش. يبقى لازم اللي يختار المرأة ايه؟ العفيفة الطاهرة. ملخص هو الكلام دوت. فيقول ذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات من النساء، المحرمات من النساء، وبالتأمل فيها نجد أن التحريم قسمان، تحريم على التأبيد وتحريم مؤقت. تحريم على التأبيد وتحريم مؤقت. نشوف. أما التحريم المؤبد فهو يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات. يعني في نساء من النساء اللي احنا ذكرناهم في الآية دي محرمين تحريم مؤبد، وفي نساء تانية التحريم بتاعهم مؤقت فقط. مؤقت يمنع المرأة من التزوج بها ما دامت على حالة خاصة قائمة بها، فإن تغير الحال زال التحريم وصارت حلالا. نشوف أسباب التحريم المؤبد ثلاث. أسباب التحريم المؤبد ثلاث: النسب، المصاهرة، الرضاع. النسب، المصاهرة، الرضاع. يعني إيه ويعني إيه ويعني إيه؟ أما النسب، المحرمات بالنسب، المرأة المحرمة نتيجة النسب، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، دول محرمين على التأبيد. ما ينفعش إنك تتزوج إحدهن، أحد السبعة دول، مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب. فيحرم زواج الأم، ويحرم زواج البنت، ويحرم زواج الأخت، ويحرم زواج العمة، ويحرم زواج الخالة، ويحرم زواج بنت الأخ، ويحرم زواج بنت الإيه؟ الأخت. وقلنا كلمة الأخ والأخت هنا إيه؟ برضو من الرضاع، والعمة برضو والخالة من الرضاع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع، والأم من الرضاع برضو. كل هذا يحرم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع. يبقى هذا نسبا ورضاعا محرمين. هنشوفهم برضو في الرضاع يقول ايه. والمحرمات بالمصاهرة: ام الزوجة، ولا يشترط في تحريمها الدخول بها، بل مجرد العقد على ابنتها يحرمه. يبقى العقد على البنت يحرم ايه؟ الام. تحريم ايه؟ مؤبد. الثاني: ابنة الزوجة المدخول بها، ابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلت له. يعني واحد عقد على امرأة ها ولم يدخل بها، يجوز له ايه؟ ان يطلقها ويتجوز ها بنتها، مفيش مشكلة. لكن لو دخل بالأم يبقى خلاص الايه؟ البنت اصبحت حرام. يبقى العقد على البنت يحرم الأم تحريم مؤبد، والدخول بالأم يحرم البنت تحريم مؤبد. يبقى ده المحرمات بالايه؟ ها بايه ده؟ المصاهرة. اسحى معي. نعم. خلى بها خلوة شرعية بحيث لم يرهما احد، بدخول. ما هو كلمة استمتاع بها هنا هو تقصد بها انه سلم عليها او قبلها ولا اغلق الباب عليهم. مدام ارخى الستر واصبح في مكان امن لا يطلع عليه فيه احد، وممكن يعمل اي شيء من غير ما يشوفه حد، بدي خلوة شرعية، خلوة كاملة تحرم بها. طيب قوله تبارك وتعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ليه؟ مين؟ الأم. يبقى العقد على الأم لا يحرم البنت، إنما الدخول بالأم هو اللي يحرم البنت. النوع الثالث من المحرمات بالمصاهرة: زوجة الابن، ويحرم بمجرد العقد. يعني ابنك كتب كتابه على بنت وبعدين طلقها، لا ينفعش تتجوزها. دخل او لم يدخل ما ينفعش ايه تتجوز. ما الرابع زوجة الأب، يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه بمجرد برضو عقد الأب عليها. يبقى عقد الأب أو الابن على امرأة لا يجوز للابن أو للأب أن يتزوجه. يبقى دول المحرمات بالإيه؟ بالمصاهرة. محرمات بالمصاهرة أم الزوجة، بنت الزوجة المدخول بها، زوجة الابن، زوجة الأب، دول محرمين بالإيه؟ المصاهرة. ثالثا المحرمات بسبب الرضاع. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والحديث متفق عليه. وعلى هذا فتنزل المرضعة منزلة الأم، وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب اللي احنا قلناه في الأول. ماشي، السبع اللي احنا قلناهم دول من الأول. ماشي، ويحرم وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب، فيحرم على الرضيع التزوج من المرضعة أو أم المرضعة أو أم زوج المرضعة أو أخت المرضعة أو أخت زوج المرضعة أو بنات بنيها وبناتها أو الأخت من الرضاعة، اللي هم السبعة اللي احنا قلناهم في الايه؟ في الأول خالص: الأم، الابنة، الأخت، بنت العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. يبقى لما يجي نتكلم على التحريم بالرضاع يبقى هي ايه؟ النسب. مظبوط؟ طيب هل اي رضاع يثبت به التحريم؟ مجرد ما الطفل او الطفلة تلتقم ثدي امرأة فتمصه مصة او مصتان يبقى اصبحت كده بنتها من الرضاعة وابنها من الرضاعة؟ لا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. لا تحرم المصة والمصتان. وعن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. فدل ذلك على أن الرضعة غير اللي المصة. هو يبقى مصة كده خدت ثدي المرأة ثانية دقيقة دقيقتين كده، دي اسمها مص. رضعت لحد ما شبعت ونمت على ثديها مرة أو مرتين، برضو ده إيه؟ لا يحرم. يبقى رضعة كاملة، رضعتين كاملتين لا، مصة مصتين لا. ما اللي يحرم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وهن فيما يقرأ من القرآن يعني المنسوخ، فإن هناك من القرآن ما نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما، ومنه ما نسخ حكما ولم ينسخ تلاوة، والآيات المنسوخة حكم ولم تنسخ تلاوة كثيرة في القرآن الكريم. أما ما نسخ تلاوة ولم ينسخ حكما زي تحرم المصة 10 رضعات مشبعات معلومات يحرم، نسخت ب5 رضعات مشبعات يحرم، وكلاهما يعني ال10 رضعات مشبعات نسخت حكما ب5 رضعات ايه؟ مشبعات. وال10 رضعات مشبعات و5 رضعات مشبعات نسخت ايه؟ تلاوة. فبقي الحكم ل5 رضعات مشبعات، وارتفع الحكم الاول اللي هو 10 رضعات مشبعات، وارتفعت التلاوة في 5 رضعات و10 رضعات مشبعات. صعب الكلام ده؟ طيب يبقى دلوقتي ما يحرم من الرضاعة ايه؟ 5 رضعات مشبعات. بس خد بالك، 5 رضعات مشبعات معلومات، لان الحدود تضرب الايه؟ بالشبهات. واحد مش عايز يجوز بنته الواحد يقول اصل انت رضعت من مراتي، واحدة مش عايز اتجوز ابنها من بنت فلان تقول له اسكت اصل الولية دي رضعتك وانت صغير، ويضربوا اخماس في ازازه. الكلام ده معروف في الفلاحين وعند من يعيشون مثلا البيت مثلا ايه العيلة كلها عايشة فيه، الاخ متجوز واخواته 10 كلهم في بيت واحد، والنسوان اي عيل يعيط تروح واخدها على صدرها وايه وترضعه، مبقاش عارفين مين اللي رضع من مين اللي ايه مرضعش. وبعض النساء بتتعمد فعل هذا، تكون مثلا مش عايزة تجوز ايه ولاد سلفتها دي اي حد من ولادها، تقوم ايه تتعمد ترضع عيالها، تتعمد ترضع عيالها عشان ايه لما يكبروا ما يتجوزوش من بنت. وهذا بلا شك يعني إجحاف، وحدش عارف بكرة فيه إيه، لكن الحكم مبني على العلم اليقيني مش مبني على الشك. الحكم مبني على العلم اليقيني مش مبني على الشك، ومأخوذ فيه بشهادة المرأة المرضعة بس. المرأة المرضعة بس هي اللي تقول، مش أي واحدة تجي تقول أنا شفتها بترضع، ملناش دعوة بكلامها. المرأة المرضعة تقول أيوة أنا شلته وهو بيعيط وتنه يرضع لحد ما شبع ونام، عمل الكلام ده 5-6 مرات 10 مرات مش أقل من 5، وتكون متيقنة. هنا يثبت الحكم، القاضي يأخذ بكلامها ويفرق بين هذا الرجل وبين المرأة، أو يمنعه من الزواج من هذه المرأة. يبقى 5 رضعات معلومات مشبعات يحرمه. ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين. يكون الرضاع فين؟ يعني في السنتين الأولانيين، اللي هو الذي ينبت به اللحم وينمو به العظم. إنما هترضع واحد كبير عند 10-15 سنة هذا لا يحرم على الصحيح. وإن كانت هذه المسألة يعني اسمها إرضاع الكبير معروفة، اختلف السلف فيها، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب هو الرضاع في الحولين، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، كلام ما فيهوش يعني أي غرابة يعني. طيب نشوف بقى التحريم المؤقت. يبقى عرفنا التحريم على التأبيد، التحريم بالنسب، والتحريم بالمصارعة، والتحريم بالرضاعة. طب في تحريم مؤقت في هذه الآيات؟ نعم، زي إيه؟ الجمع بين المرأة وأختها، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وزوجة الغير ومعتدته. فالجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، حرمت عليكم أمهاتكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. يبقى الجمع بين الأختين سواء كانوا بقى أختين نسبا أو أختين إيه؟ رضاع. احنا قلنا يحرم النسب ما يحرم من الرضاع. يبقى الأختين دول بالنسب أو بالرضاع، يعني الاثنين ولاد أب وأم واحدة، أو الاثنين رضعوا من امرأة واحدة 5 رضعات مشبعات، يبقى دول يحرم الجمع بينهن. طب واحد متجوز واحدة وبعدين عايز يتجوز طلقها وعايز يتجوز أختها، يجوز له أن يتزوج أختها لكن بعد أن فات عدة الإيه؟ الأولى، ودي بنسميها عدة الرجل. فالرجل له عدة أحيانا مع النساء، زي النساء. الرجل المتزوج بـ4 نساء رجل متزوج بـ4 نساء وأراد أن يتزوج امرأة أخرى، هيطلق واحدة من اللي معاه الأربعة دول وهيتجوز واحدة ثانية، مش كده؟ فلا يحل له أن يتزوج بالمرأة الخامسة إلا أن تنفد عدة التي طلقها، إذا كانت حاملا وضعت حملها، وإن كانت حائلا أتمت 3 حيضات متواليات أو 3 طهورات متواليات. فإذا نفدت عدتها جاز له أن يتزوج ليه؟ المرأة دي هتبقى بالنسبة له يعني ايه؟ الرابعة. إنما لو تزوجها في عدة المرأة اللي طلقها تبقى بالنسبة له ايه؟ 5، لأن لا زالت على ذمته. ما دام في العدة يبقى له أن يرجع في أي وقت، يبقى ده على ذمته لسه. دي اسمها عدة الرجل. وبرضه نفس الكلام لو عايز يتجوز عمتها أو يتجوز خالتها لازم برضه ايه؟ يتركها حتى ايه؟ تنفد عدته. الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجمع، لكن يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وخالتها دون جمع بينهما، أو المرأة وعمتها دون جمع بينهما، أو المرأة وأختها دون جمع بينهما. الحالة الثالثة في التحريم المؤقت المرأة ذات الزوج أو المعتد، زوجة الغير ومعتدته، لقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي حرمت عليكم المحصنات من النساء أي المتزوجات منهن إلا المسبيات، المرأة المسبية السبايا يعني، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء يعني بحيضات واحدة وإن كانت متزوجة، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوه فظهروا عليهم وأصابوا سبايا. وكان ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن بحيضة واحدة. النوع الرابع من المحرمات مؤقتة: المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غير نكاحا صحيحا، لقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فرجل طلق امرأته طلقة واثنتين وثلاث، فلا يحل له أن يراجع، أصبحت عليها عدة الاستبراء من هذا الرجل. بعد ما تنتهي العدة يجوز لغيره أن يتزوجها زواجا شرعيا صحيح، يدخل بها تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، فإن شاءت أو إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فإن أراد أن يطلق قبل أن يذوق عسيلتها فهذا حرام، لقوله تبارك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، كناية عن الإيه؟ كناية عن الجماع. وأما الذي يكتب هكذا ثم يمر ليلة أو ليلتين أو مجرد ما خلص كتابة يروح كاتب الطلاق على طول، فهذا يسمى بالتيس المستعار، ولعن الله المحلل والمحلل له، وهذا زنا. نعم. السلام على أخت الزوجة يعني أو عمتها أو خالتها، هذا لا يجوز، منع منه كثير من العلماء لأنها ليست بمحرمة تحريم مؤبد. الصورة الخامسة: زوجة الزانية، زواج الزانية والعياذ بالله، زواج الزانية. فلا يحل للرجل أن يتزوج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يحدث كل منهما توبة، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والمقصود بالزانية هنا والزاني الذي هذه صفته، الذي هذه صفته. فالمرأة معروفة أنها تبتضع من الرجال، أو رجل معروف أنه يطأ كثير من النساء، فهذا لا يزوج. المرأة هذه لا تتزوج، لا يتزوجها رجل عفيف صالح نقي طاهر، فإنها ستدنس ثوبه وشرفه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، يقال لها إيه؟ عناق، وكانت صديقته. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا، عايز أتجوزها. قال: فسكت عني، فنزلت الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. لكن سئل بعض العلماء عن الرجل فجر بامرأة، رجل فجر بامرأة هي ليست صنعتها، الزيدة ليست صنعته ولا صنعته، فجر بها أيتزوجها؟ قال: نعم، هو أولى بها من غيره، هو أولى بها من غيره. الأنكحة الفاسدة، بعرف دلوقتي التحريم المؤقت والتحريم المؤبد. واحد يقول لك التحريم المؤقت، ها، النساء المحرمات تحريما مؤقتا، واحد الجواب بين الأختين، نعم، ها، المرأة عمتها المرأة خالتها، لا ده التحريم ده ده تحريم بالمصاهرة، ده المصاهرة، ده احنا عايزين تحريم مؤقت. المرأة المحصنة ذات الزوج او المرأة المعتدة من زواج، صحيح. ها، المطلقة ثلاثة، المطلقة ثلاثة دي محرمة تحريم مؤقت على من اراد ان يتزوج الا ان تعتد فتنتهي عدته، او يرجع لها زوجها الا ان تتزوج بغيره وتزوق عسيلته ويزوق عسيلتها، وهي فان طلقت جزاء له ان يتزوج. وها زواج الزانية، زواج الايه؟ الزانية. الانكحة الفاسدة، الانكحة الفاسدة نكاح الشغار، وهو ان يزوج الرجل ابنته او اخته او غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر، أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك. وهذا العقد
فاسد من وجوب سواء ذكر فيه مهر أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أزوجني أختك وأزوجك أختي. وهذا يعني كان المشهور فيه أنه بلا مهر، المشهور فيه كان بلا مهر، وكان يعني امتهان للمرأة وتضييع لحقها في المهر والاختيار والرضا بالزوج وغير ذلك. فجاء الإسلام فمنع منه وعممه العلماء، فقال سواء سمى مهر أو لم يسمي مهر، أو وضع مهر أو لم يضع مهر، فإنه لا يفعل هذا، لازم يخلي كل زيجة منفصل عن التانية. وقال عليه الصلاة والسلام لا شغار في الإسلام. ففي هذه الأحاديث الصحيحة دليل على تحريم نكاح الشغار وفساد، وأنه مخالف لشرع الله، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سمي فيه مهر وما لم يسمي فيه شيء. وأما ما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج رجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بما تقدم، وهو أن يزوج رجل ابنته وأخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، ولم يقل وليس بينهما صداق. فدل ذلك على أن تسمية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة. يبقى اشتراط المبادلة هو الايه الذي لا يجوز، وفي ذلك فساد كبير. ليه؟ لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح ما لا يرغبن فيه إثارا لمصلحة الآباء أو الأولياء على مصلحة النساء، وذلك منكر وظلم للنساء. ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن. ممكن يقول مهر 500 جنيه، هو مهر وخلاص، لكن لا، المرأة إنما تعطى من المهر ما يعطى لمثلها. فربما كان مهر هذه البنت في مثيلتها مثلا 5000، والبنت الأخرى في مثيلتها 100,000، لكن هم عايزين يخلصوا الصفقة بينهم، الظاهر في صفقة تجارية تاني بينهم أو أرض أو ما شابه ذلك أو محافظة على ورث، فيضيعوا حقوق البنات في مقابل إيه؟ المحافظة على حقوقهم، وهذا لا يجوز، وذلك منكر وظلم للنساء، ولأن ذلك أيضا يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهم، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله، كما أنه كثيرا ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف شرع الله. هذا أول نكاح من أنكاح الفاسدة. النكاح الثاني نكاح المحلل، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول. أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها ثم يطلقها لتحل زوجها الايه الأول. وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز، سواء شرط ذلك في العقد أو اتفق عليه قبل العقد أو نواه أحدهما بقلبه، وفاعله ملعون، وفاعله ملعون. فعن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وعن عقبة بن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وعن عمر ابن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاث فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل الأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يتجوزهاش عشان يحللها لغيره، لكن يتجوزها عشان عايز يتجوزها رغبة فيه، فإن كرهها أو إن طلقها بعد ذلك فلا بأس. يبقى لا يكون في هناك اتفاق قبل العقد، ولا اتفاق أثناء العقد، ولا نية محبوسة في القلب لأجل إيه؟ تحليلها الآخر. فإن انتفت هذه الشروط الفاسدة الثلاثة جاز له أن يتزوجها وتزق عسيلته ويزق عسيلتها، فإن طلقها فله أو للأول أن يعني يتزوجها بعد نفاد عدتها، والله تعالى أعلى. خلاص؟ خلاص؟ جاء ولا